بتشير الى ان ممكن يحصل مشاكل كتير زي ما شفنا في اخر التقرير. الولد بدا يستخدم عصايات وعصايه وبدا هيبدا يتعامل بشكل تاني خالص.
طيب ان كان هذا التشخيص تشخيص صحيح كما ذكرت, ربما ينقلنا ذلك الى سؤال اخر حول الطريقه العلميه لتوصيف وتحديد السلوك.
ممتاز جدا, خلينا ببساطه خالص عشان نقدر نطبقها كلنا مع اولادنا في البيوت. اول نقطه زي ما قلنا كده الملاحظه, لابد ان انا الاحظ السلوك اللي هو الغير سوي عند طفلي دوت. لاحظت ان الولد بدا يبقى منطوي, الولد بدا يميل الى تصرفات عدوانيه, يبقى هنا في ايه, في ملاحظه لسلوك غير عادي. يبقى اول نقطه الملاحظه, لازم الاحظ. النقطه الثانيه ان انا اعمل عمليه قياس للسلوك ده. السلوك ده اتعمل مره عفوائيه وانتهى, يبقى انا لازم يعني مثلا طفلي طبيعي جدا ومره في مره في الشهر او في شهرين عمل مثلا سلوك تبول لا ارادي, انا ممكن اتجاهل السلوك ده وما اتدخلش سلبيا, يبقى ده كده انا الاحظ قياسه عدد مراته. ولا الطفل ده بيعمل 7 مرات في اليوم, لازم اقيس السلوك نفسه الغير مرضي ده.
الاستمراريه يعني تقصد
الاستمراريه كمان قياسه كمان من نقطه كمان المكان نفسه, هل هو الولد هادي ومنطوي او لو سميناه متحفظ داخل المدرسه. يعني كان في مشكله من المشكلات اللي قابلتها قريب جدا, طفل في الثانيه ابتدائي في البيت طبيعيه جدا وماليه الدنيا فرح وسرور, في المدرسه عندها حاجه اسمها صمت ارادي ما بتتكلمش, يبقى انا كده صمت ارادي ما بتتكلمش خالص. المدرسات يتدخلوا معاها, الخاصيه الاجتماعيه مفيش, رفض العمليه التعليميه. يبقى انا لازم اقيس من ناحيه اولا المده الزمنيه او عدد مرات تكرار السلوك, رقم 2 فين السلوك ده بيحصل, رقم 3 خلينا ونختم بيها ازاي ان انا اقيس او الاحظ ان في سلوك ولا لا. مهم جدا ان انا اعمل عمليه رفع واقع للسلوك نفسه. امتى بيتحفز السلوك ده, احنا بنسميها كمصطلح اكاديمي السوابق واللواحق للسلوك. امتى بيحصل السلوك؟ طفلي العنيف اللي بيضرب اخوانه, هل مثلا لما بيتفرج على افلام فيها عنف جامد فبيبدا يبقى عدواني؟ يبقى انا لابد ان انا الاحظ. تمام كده, دي نقطه. ايضا بعد كده اللواحق بعدها, المكسب الاخر اللي الطفل بيستفيده لما يعمل السلوك ده. يبقى الثلاث حاجات ديت ممكن اخلي بالي منها كأنا ولي امر, بلاحظ سلوك ابني, بقيس السلوك نفسه, وكمان اشوف امتى بيتحفز السلوك وامتى او ايه النتائج المترتبه عليه. دي بعض الخطوات اللي انا لابد ان انا اكون واعي ليها كولي امر عشان اتدخل مبكر في السلوك. لان في نقطه مهمه جدا اللي وصل ليه علي في التقرير دوت, لازم اخلي بالي ان هو مش وليد اللحظه ده, هو كان ممكن تكون سلوكيات بسيطه جدا في الاول, لكن ممكن زي ما اشار التقرير التدخل العنيف من الاب, التجاهل من ولي الامر, السخريه, العقاب, ده ياكد السلوك ويعززه بقى سلوك سلبي. ولكن بايه
الاعتداء من المدرسه ايضا, من
الاعتداء من المدرسه طبعا, دي من العوامل الثقيلة جدا. وأيضا التأخر الدراسي ممكن يعمل مشكلة نفسية, يبقى الموضوع عكس.
طيب ما أهمية التعاطي مع هذا الموضوع بشكل جدي من ناحية الوالدين؟ يعني ممتاز. ربما أحيانا الوالد أو الوالدة يلاحظون ذلك ولكن ربما يتعاملون معه بلا مبالاة, يقولون ربما فترة وستمر. نعم. هل يجب إعلان حالة الطوارئ هنا في المنزل؟
ممتاز جدا, أجمل تعبير حضرتك ذكرتي دلوقتي, حالة الطوارئ في البيت. الطفل ده خلي بالك, أنا عارف إن الأب هيقولك أنا مشغول, أنا بخرج الشغل الصبح الساعة كذا وبرجع الساعة كذا, أنا عندي أعمالي وعندي الأم ممكن يكون عندها أكثر من طفل, ممكن تكون مشغولة, ممكن بتكون بتعمل فمش فاضية لعلي. لا خلي بالك, أنا لازم لما يكون في مشكلة زي علي على فكرة بيدي صرخة عالية جدا بيقول يا جماعة يا حقوق الطفل ارحقوني الحقوني, لحسن انا ممكن بعد كده يبقى في مشكله كبيره قوي.
رغم انه صامت,
لكن بيعبر بطريقته. ليه بقى؟ احنا خدنا بالنا في اخر التقرير ان هو بدا يميل الى العدوانيه. لازم يعبر عن ذاته ولازم يدافع عن نفسه, لازم التقدير دي من طفل. الطفل من اول ما بيتولد لو ما عندوش تقدير يصاب بالاكتئاب. من اول طفل وهو عنده يوم لابد ان اقدر زي اطبطب عليه احن عليه. فعلي لو ما تدخلناش معاه هيبقى قنبله موقوته بعد كده في المجتمع. ممكن بعد كده الاب اللي هو مشغول عن ابنه دلوقتي ومش فضيله ممكن يتصل بيقول له الحق ابنك مدمن, ابنك عمل مشكله, ابنك عمل جريمه, ساعتها هيعمل ايه؟ فطبعا لازم اعلان حاله الطوارئ. وبعدين الامر امر حد المعرفه, ازاي ادير سلوك ابني؟ ما هوش مستحيل. تمام, يبقى انا لابد ان انا اعلن حاله الطوارئ ولابد ان انا اتدخل تدخل مبكر وابدا ادير سلوك ابني السلوك السليم عشان ما يوصلش لحاله
ربما التفرغ من احد الطرفين,
ربما التفرغ من احد الطرفين لو تطلب, لان ما فيش اغلى من ابننا. ولان هيجيب لي كمان انا بعد كده لو خليناها نتكلم بلغه الارقام والمصالح هيجيب لي مشاكل كبيره جدا بعد كده انا ما اقدرش اتدخل فيه.
اكيد. طيب بعد الفاصل سوف ندخل في النقطه المهمه محور هذا الموضوع, وهي كيف بالفعل نتعامل ونعدل من سلوك ابنائنا. مشاهدينا الكرام, وقف قصير ونعود لمتابعه الحوار القمان.
في الحلقة الثالثة من قراءاته لآفاق المرحلة المقبلة, عربيا ودوليا ومصريا. محمد حسنين هيكل يتحدث عن تقييمه للأوضاع الحالية في مصر.
أنا قدام أوضاع وصلت إلى قرب النهاية، وأظن أن مصر حقها تتصور أفق ينفتح إلى أوسع من هذا.
وكيف يرى مستقبلها؟
صورة المستقبل في مصر صعب جدا أن يرتب عليها أحد خطة لما هو مقبل.
وهل ما زال سيناريو التوريث قائما؟
بتصور أنه لا يمضي موضوع التوريث في النظام الجمهوري، لا يصح أن عاد يتكلم فيه.
الخميس في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نتناول كيف يمكن أن نعدل من سلوك أبنائنا، ولازال في ضيافتنا السيد هاني الشامي الباحث والمختص في مجال الإرشاد النفسي. سيد شامي، وصلنا الآن إلى الخطوات العملية لإدارة وتعديل سلوك الأبناء، ولكن كيف نبدأ؟
ممتاز جدا. أنا دلوقتي لاحظت خلاص إن في سلوك عندي فيه مشكل، وبدأت إن أنا أعلن حالة الطوارئ زي ما قلنا. أول نقطة خلاص أنا لازم أفرغ ذهني أفرغ وقتي. أبدأ أول خطوة أشوف مين فريق العمل اللي ممكن يساعدني في الموضوع ده، لأن فريق العمل مهم. على سبيل المثال هنا ممكن لو لي إخوات أكبر منه يساعدوني، لو لي أب يساعدني كمان في المدرسة مهم جدا يكون في تعاون. يبقى فريق العمل ودور كل واحد هيعمل إيه بالظبط، دي أول نقطة. لأن أنا خلي بالك أنا بعمل خطة عشان زي أي خطة أنا بعملها، زي ما بخطط لحياتي، زي ما بخطط لشغلي، أنا بخطط لتعديل سلوك ابني وصل لمرحلة الخطر. يبقى أول حاجة فريق العمل.
ألا يجب أن نبدأ بأنفسنا سيد هاني؟ يعني الأم هنا هي خجولة، وبالتالي نقلت هذا الخجل إلى
ممتاز جدا.
الطفل
في حاجه جميله جدا اسمها النمزجه. ايه النمزجه؟ الطفل اللي احيانا يجي لي اتصالات او يجي لي استشاره يقول لي الطفل عندي بيكتب كتير. لما نيجي نبحث شويه نلاقي ان احيانا الاب من غير ما يشعر بيكتب قدام ابنه. ممكن يجي له تليفون يكون في البيت والعمل بيتصل بيقول انا جاي في الطريق. فدي كده النمزجه. الام نفسها لو خجوله هتنقل لاوعيا للطفل، لان احنا سلوكياتنا كلها مكتسبة. الطفل ده علي ده لما اتولد ما كانش منطوي، ما كانش خجول، ولكن فالأم فعلا لها تأثير كبير جدا. يبقى لابد ان هي تتخلص نفسها من الخجول.
ايضا لدينا نموذج اخر يعني من الكنترول، يقول احد الابناء يمارس نفس الدور السلطوي على بقية الاخوة والاخوات، يعني يصرخ ويقول افعل كذا لا تفعل، ويضرب اخوته. يعني هل يجب ان يتجنب الاب من حدة العنف داخل المنزل حتى لا يقلد من قبل؟
انا خلي تكمله لكلامك اللي راقي، يعني انا خليه دلوقتي بعالج مشكله الضرب. الاولاد بتضرب بعضها، ازاي انا اعالج مشكله الضرب ان الاولاد بتضرب بعضها والاب هو نفسه بيضرب؟ ازاي انا اعالج مشكله مثلا؟ هندي مثال من المشاكل الجميله الكتير بتحصل، حاجه زي قضم الاظافر. طفلي عمال ياكل في ضوافره لدرجه ان هو بيعور نفسه، لما تيجي تبص تلاقي الام نفسها مستمره على الامر. يبقى انا لابد ان انا اتخلص الاول من السلوك المشكل اللي عندي انا كولي امر او كبيئه حواليا، عشان الطفل فعلا يبدا يتخلص من الايه، من المشكله. يبقى احنا قلنا اول نقطه فريق العمل. ثاني نقطه وهي تكمله اللي كانوا حضرتك، البيئه المهدده نفسها، النموذج السلبي اللي موجود لابد ان هو يخلي باله من الامر. لو في بيئه مهدده لازم نوقفها الاول، لازم نتخلص منها نهائي. ثالث نقطه عشان يبقى معايا اداه جميله جدا اعدل بيها سلوك الابن، لابد ان يكون في حاجه اسمها معزز او مدعم. ايه اللي الطفل بيحبه وايه اللي ما بيحبوش؟ الطفل الشيء اللي بيحبه لابد ان انا احدده كويس جدا. لازم افهم ابني. يعني يبقى خطر كبير جدا لو هو ابني وانا مش فاهماه، مش عارفه ايه اللي يحبه وايه اللي ما يحبوش. طب انا هستعمله في ايه المعزز والمحبب دوت؟ عشان لما نيجي بعد كده نخش مثلا في طريقه تعديل السلوك ونتفق على حاجات معينه، ابدا ايه اعززه بهذه الامور الجميله اللي هو يحبها. المعزز ده ما يبقاش على عمله على البطال، ده يبقى يعني في وقته. المعزز دوت ما يحصلش غير لو فعلا جاب نتائج ايجابيه. المعزز ده يكون الطفل فعلا بيحبه. يعني انا متعود مثلا ان احنا كل اسبوع نخرج، ما ينفعش معزز. الطفل عنده كمبيوتر، ما ينفعش اروح اجيب له هديه لابتوب. ممكن خلي بال حضرتك، ممكن يكون في التواصل البصري مع الطفل، وان انا امسح على شعره واقول له كلمه حلوه، دي بتكون عنده احسن بكتير جدا من ان انا اجيب له لعبه. يبقى ايه الشيء اللي بيرفع من معنويات الطفل ويعززه؟ يبقى دي اهم نقاط اخلي بالي منها لما اجي اعدل السلوك. أو خلينا نقول إن هي خطة، ببدأ أرسم خطة. نقطة مهمة كمان، أنا بيجي لي بعض أولياء الأمور ألاقي إن قبل الطفل ما يجي، تخيل حضرتك بيبقى عامل ملف للطفل مجهزه، ولما الطفل يجي يعمل له شهادة ميلاده موجودة، التقارير الطبية بتاعته، كل فترة يعمل له ملف أي ملحوظات غير عادية يسجلها، ده شيء راقي وجميل. لكن أنا مش عايز دوت من الأمهات اللي هي بتتعامل ببساطة مع أولادها. لكن لو أنا عندي طفل فعلا في مشكلة زي مشكلة علي، المشكلة إن أنا أعمل له ملف، المشكلة إن أنا أتابع مع الأخصائية الاجتماعية أو النفسية، أتابع مع المدرسة، ده ضروري جدا، لأن الطفل ده هيعمل لي مشاكل كبيرة جدا بعد كده. فالمشكلة إن أنا أعمل له ملف وأتابع فيه كل فترة. أنا في البداية خلص قلت إن إحنا نقيس السلوك، أنا لازم أقيس السلوك.
ما محتويات هذه الملف إذا أردنا أن نقسمه؟
ممتاز جدا. أول حاجة ملاحظة السلوك، السلوك ده بيتعمل فين؟ زي ما قلنا، هل بيتعمل في البيت بس؟ كم مرة بيحصل؟ ليه كم مرة بيحصل؟ لأن أنا لما أخش في العلاج أبدأ أشوف النتائج إيجابية ولا سلبية، أنا كده ماشي صح ولا ممكن يكون بيجيب نتيجة سلبية، وهكذا. أي تقارير من المدرسة، نتائج الطفل عبر السنوات، ليه ما أحتفظ بها في الملف بتاع الطفل ده حتى هو لما يكبر يبقى فرحان بيه، إنجازاته تساعده، وهكذا. يبقى أنا الملف مهم جدا يكون موجود لو قدرت. ما قدرتش أعمله بس أخلي بالي إن أنا عندي ثقافة الإدارة للسلوك نفسه، ثقافة تعديل السلوك والتدخل في السلوك.
طيب، هذا فيما يتعلق بالخطة، وضعنا الخطة.
نعم.
كيف نبدأ في الخطوات العملية لتعديل السلوك؟
عشان أنا مربي راقي وجميل وما بتدخلش سلبيا مع الأطفال، لأن خلي بالنا إن التدخل السلبي من أهم أسباب تفخم المشكلة واستمرارها. الولد لو جاء عمل معايا حاجة ورديت عليه رد فعل ضخم أو مبالغ فيه، يحصل فيه مشكلة ويثبت السلوك عنده. عشان أنا أعالج هقول بس المربي الراقي لازم يكون عنده شوية سمات جميلة أوي. لابد إن أنا أخلي بالي إن أنا أكون واقعي في النتيجة اللي أحصلها من الطفل، ما أدهوش أكتر من اللازم. لازم أكون مرن، لازم أكون هادي وأنا بتعامل مع الطفل. خلي بالك أنا مهم جدا أن أنا أدير وما أنخرطش مع الأطفال، ما أدوبش في وسط الأطفال، لا ده أنا بدير. المدير ما بيعملش كل شيء بنفسه، لا، المدير بيلاحظ سلوكيات الموظفين. دي نقطة مهمة جدا أن أنا خلي بالي ما أقارنش بين الأطفال وبعضها، لأن دي تقتل الأطفال. لو أنا سميتها مجازا فنيات العلاج السلوكي، السلوكي أنا هبدأ أعالج السلوك عند الطفل إزاي. لمشكلة زي مشكلة علي، في حاجة اسمها العلاج التدريجي أو بالمصطلح التقريبي التدريجي للطفل. عامي خجول، أنا لازم، أنا بقالي قد إيه ما لعبتش معي، بقالي قد إيه ما قعدتش عملت معاه تواصل بصري وكلمته، بقالي قد إيه ما كلمتوش وكلمني، يبقى أنا لازم علي يكلمني كتير، ولما يكلمني كتير يكلم الأسرة. ده تدريج بقى، خلي بالحضرتك. ما ينفعش أبدا أن أنا أتصل بالمشرفة في المدرسة وأقول لها علي منطوي، علي خجول، خليه يطلع في الإذاعة المدرسية ويدي كلمة، ده ممكن تحصل له صدمة أكتر وممكن يحصل منه مشاكل. علي لما ما يستجبش للأوامر زي الأب ما كان عرفنا منه في التقرير، ما ينفعش أن أنا أعنفه، لا، أنا لازم إيه. فدي أول تقنية بنسميها من فنيات العلاج السلوكي اللي هي التقريب الإيه، التدريج، بتجيب نتائج جميلة جدا. حاجة تانية، التصحيح المتكرر. التصحيح المتكرر، خلينا نعمم الكلام عشان حتى لو الأولياء الأمور عندهم مشاكل غير مشكلة الخجل. التصحيح المتكرر، لو طفل عندي بياكل ضوافر كتير وبيسبب مشاكل، دي بتجيلنا كتير استشارات. لو طفلة عندها مثلا مص أصابع، دي طبعا بتدل على مشاكل نفسية، ممكن تكون فجوة عاطفية، ممكن تكون غيرة، ممكن تكون حرمان من شيء. يبقى أنا أعمل عملية تصحيح متكرر، كل ما أشوفه حاطط إيده أعمل فيه إيه، أبدأ أنزل إيديه وأنزل إيه بتدخل جميل. يعني ما ينفعش أقول نزل إيديك، ما ينفعش كده، الكلام ده لا غلط، لأن هتعمله مشكلات. لكن مثلا البنات الحلوين ما يعملوش كده، البنات الحلوين شكلهم، وهكذا. يبقى التصحيح المتكرر مهم للسلوكيات كتير. عندي مثلا حاجة زي من أهم فنيات العلاج السلوكي، التأكيد على الذات الإيجابية. أنا بسميها
التأكيد على الذات الإيجابية.
الإيجابية، نعم. أنا بسميها أنا ببساطة خالص التربية بالإيجاب مش التربية بالسلب. الطفل الخجول، الأم الطبيعي جدا أنها تقول ده علي خجول، أصل علي ما بيعرفش يتكلم، أصل علي خجول، هي بتثبت عنده السلوك السلبي. لكن لا، أنا أتلتك لعلي لما يتواصل معي أو يتواصل مع أولاده، أقول الله عليك يا علي، أنت بقيت حلو عن الأول، أنت جدا جدا متفاعل. السلوك البديل للخجل ايه؟ التفاعل والمشاركة. يبقى انا اربي بالايجاب. الطفل لو انا مثلا مدرسة في الصف وطفل بيجي لي كل يوم متأخر، بلاش اكد، ارجوكي بلاش تأكدي ايها المعلمة على السلوك السلبي، لا، اتجاهل مرة، أنوه مرة، في وسط الكلام مرة، لكن أتلكك له مرة يجي بدري، الله عليك يا علي أنت جيت النهاردة بدري، أنت بقيت جميل. علي إيه المتوقع يحصل منه بعد كده؟ يواظب على السلوك الإيجابي. من الفنيات العلاجية كمان حاجة اسمها التجاهل. أنا ممكن لو أنا زي ما بقول أنا طفلي عنده تبول لا إرادي مستمر ولا مرة في الشهر أتجاهل، فوجئت سلوك تاني، طفلي لقيته جايب لفظ غريب خالص على الأسرة وقاله لي كأم أو أب، ممكن أتجاهل، لكن لو تكرر أبدأ أتدخل تدخل برضو بسيط، لأن الطفل ده ممكن يكون سمعه من السواق، ممكن يكون سمعه من الشارع، فجي حب يشوف رد الفعل، لأن الطفل عنده معيار قوي جدا. أنا بقول الكلمة لأبويا تمام، لو لقيت رد فعل قوي جدا زي أغلب أولياء الأمور ما بيعملوا كده، أنا عرفت نقطة ضعف مين، بابا. لما أحب أعوز منه حاجة أروح أقول له إيه، أقول له الكلمة ديت، خاصة لو طفل صغير. وهكذا الطفل عنده معيار قوي جدا، يمكن أرقى من معيار الكبار لما يخلي باله، لأن الطفل قاعد يعني تمام، يعني بيشوف المشاعر وبيشوف المعيار على الأب. من الحاجات كمان الفنيات العلاج الجميلة اللي ممكن أولياء الأمور يستفيدوا بيها، حاجة اسمها الإبعاد المؤقت. ايه الابعاد او النوتشير، كرسي الملاحظات خلينا نسميه، ايه العلاج، ايه الابعاد المؤقت؟ طفل اللي عمل مشكله جامده، شتم، كسر حاجه، حدف حاجه، مهم جدا ان انا استعمل فنيه من فنيات العلاج ديت، ان انا اخلي فيه كرسي في وسط القعده، مش بعيد خالص عشان ما يحصلوش صدمه نفسيه، وابدا اقعده ويكون في علاقه،
كرسي الابعاد يعني،
كرسي الابعاد ممتاز جدا، ويكون في وسطنا. مهم جدا جدا ان يكون في علاقه ما بين عمر الولد و عدد دقائق ليه انا عدد دقائق الابعاد ليه؟ علشان الام ممكن تنشغل وتسيبه بالساعه والساعتين تعمل له مشكله نفسيه، وبعد كده ممكن كمان ما تاثرش على الولد. كرسي الابعاد هو لو عنده 4 سنين اقعده 4 دقائق وما تواصلش معاه بصريا، اتجاهل السلوكيات اللي هو بيعملها، لما نخلص ال4 دقائق ابدا اتدخل، اعمل بقى حاجه اسمها كمان تقنيه جميله، العلاج المعرفي. ابدا اعرف، خلي بالك احنا كحلوين ما نعملش الكلام ده، لكن لو عملنا الكلام ده هيحصل 1 و2 و3، ولو ما عملناش الكلام دوت ممكن اعمل لك 1 و2 و3 بعد ما انتهي خالص.
يعني التخاطب والتفاعل في الحديث،
في الحديث بعد الايه، بعد الابعاد الايه،
بعد
دي من التقنيات
او
من لا لا مش تعذيب،
ولكن الكلام يعني هو يعني كلام منطقي وواقعي. هل سيثبت الطفل في هذا السن ويجلس، رغم انه معروف هذه السن مساله العناد وربما تكوين الشخصيه والتحدي في في, في كثير من الاحيان، يعني افرض خرج من عن الكرسي.
ممتاز، جميل جدا.
هل أضع حزام أمان مثلا؟
لا 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 لا, لا بالعكس، ده هيخليني أترك نقطة جميلة جدا. هل هالسلوك مهم جدا أن أنا أخلي بالي أن يكون بالتدريج؟ يعني إيه؟ يعني أنا لو مش معود طفلي على السلوك ده من هو عنده 2 أو 3 سنين وبقى في 4 سنين أو 5 سنين، ما عملش مع السلوك ده، لأنه فعلا ممكن يبدأ يعمل تصرفات زي ما حضرتك صرفت. النقطة الثانية، أنا لو خدت قرار مهم جدا بلطف وابتسامة جميلة أكون حازم في القرار. لسبب بسيط جدا، أنا بدير الطفل مش الطفل اللي بيديرني. طفل فوضوي. واتفقنا مع بعض على اتفاقات ان اللي هيعمل فوضى، اللي هيرمي اغراض بيرجع من المدرسه بيرمي لي مثلا الهدوم في حته، الشنطه في حته، اتفقنا ان هو اللي يعمل الحاجات ديت. طالما احنا اتفقنا ان هو يعمل الاشياء ديت يبقى لابد ان هو يعملها، ما فيش ان انا اخد قرار مع طفلي واتفقنا على حاجه ويرجع بعد كده هو ما يعملهاش،
ما ينفذها. للأسف الموضوع جميل، وهناك العديد من الأسئلة التي لازالت في أذهاننا وأذهان المشاهدين بكل تأكيد. يعني سيد سامي الشامي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
ربنا يباركك، شكرا لك، أهلا وسهلا بك.
إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم الحديث الصباح. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا أن تراسلونا على الجزيرة.net. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
The article I wrote was 1939, in fourth grade, actually, fourth grade newspaper, which I was the editor and probably the only reader, maybe my mother. In the 1940s, I was a Zionist youth leader. It was a large part of my political life. In the United States, maybe you get slandered or denounced or be kept out of the press and so on.
Noam Chomsky, كاتب منشق. وحي القلم الخميس في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
المزيج المخمر هو سماد ممتاز وطبيعي 100% ونحصل عليه من تخمير النفايات العضوية، وهو يلقى استحسانا لدى الهواة والمحترفين واختصاصي الحدائق والبستنة. والبداية سهلة، نبدأ بتشكيل أكام عادية أو اشتروا حاوية تخمير. حسنتها أنها تطلق عملية التخمير وتحمي المزيج من القوارض. إن مكونات المزيج المخمر هي نفايات عضوية كبقايا الأطعمة وقشور الفاكهة والخضار والبن المستعمل وأكياس الشاي والمناديل الورقية والعشب المجزوز أو العشب الضار. اخلطوها معا بشكل جيد واقلبوا المكدس منها مرة كل 3 أشهر. يجب عدم ضغط المزيج كثيرا، ويجب الحفاظ على رطوبته وحمايته من الأمطار الغزيرة وريه خلال المواسم الجافة. تحققوا من التعليمات قبل البدء، لأن بعض السلطات المحلية ترفض استخدام الحاويات لمكافحة القوارض.
سعيا من الجزيرة لتعزيز التواصل مع كل الفئات في العالم العربي، تضيف نشرة جديدة للصم إلى جانب نشرتها السابقة، تنقل الواقع وتضع الصم في قلب الحدث على قدم المساواة مع كل مشاهدي قناة الجزيرة. نشرة إضافية بلغة الإشارة.
لأن الطائرة هي مصدر الثقة فنحن نسافر جوا، لكن ماذا لو أقلعت الطائرة وهي محملة بالعيوب؟
These non-conforming parts are like a virus in our body. If we allow the virus to go unchecked, it's going to manifest itself in a catastrophic way and kill a lot of people.
على أجنحة الخطر، وثائقي من إنتاج الجزيرة. غدا في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
بعد خروجه من سجون إسرائيل، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر في حوار مباشر بلا حدود هذا الأسبوع حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ومستقبل القدس والأقصى في ظل مخططات إسرائيل وتواطؤ الموقف العربي والدولي. بلا حدود مباشرة غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية كيوتي نثري حياتك.
مظاهرات في لندن.
المطلب الرئيسي للمتظاهرين هو في سحب القوات البريطانية من أثور حرب.
انقسام في الأرض المحتلة.
في ظل احتلال يشدد قبضته أكثر فأكثر على الأرض والإنسان.
خطاب من نيويورك.
قال الأمريكيون بعيد خطاب أحمد نجاد إن الخطاب كان معاديا للسامية.
كارثة في سومطرة.
انهيار أرضي دفن المئات وربما.
رسالة من كاراكاس.
رسالة تشافيس وأحمد نجاد واضحة.
بطولة في جوهانسبرغ.
هنا في جنوب الجنوب. في جنوب
38 عاصمة، 488 من طاقم الجزيرة عبر العالم، لحدث هنا وقضية هنا، ليكتمل الرأي والرأي الآخر.
سافروا على متن الخطوط الجوية التركية عبر اسطنبول، واحدة من أروع المدن إلى جميع أنحاء العالم.
Thank you. الرئيس الإيراني يقيل وزير خارجيته ويعين بالإنابة مسؤول الملف النووي على رأس الدبلوماسية. منظمة التحرير تؤكد ارتباط عملية السلام بوقف تام للاستيطان، وميتشل يبدأ جولته بلقاء نتنياهو. السلطات الكويتية تغلق مكتب الجزيرة على خلفية تغطية تعرض نواب للضرب من قبل الشرطة. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وزير الخارجية منوشهر متكي من منصبه، وعين علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية مشرفا على الوزارة. وكانت قد سربت بعض وسائل الإعلام الإيرانية قبل عدة أشهر أنباء عن استقالة متكي بسبب خلافات مع الرئيس الإيراني على خلفية تعيين أحمدي نجاد مبعوثين خاصين له إلى بعض الدول الأجنبية دون التنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية. مزيد من التفاصيل من طهران حول خلفية هذه الإقالة في تقرير مراسلنا محمد البحراني.
وزير الخارجية منوشهر متكي لم يعد له منذ الآن مكانا في التشكيلة الوزارية لحكومة الرئيس أحمد نجاد، بعد أن أقيل من منصبه بينما هو في مهمة رسمية خارج بلاده. ومع إقالة الرجل الأهم في الحكومة الإيرانية انطلقت التحليلات حول دواعي الإقالة، لكن أغلبها لا يستبعد أن يكون سبب إبعاد متكي يكمن في أن الانسجام بين الرجلين ومنذ عدة أشهر لم يكن على ما يرام، لا سيما بعدما رددته وسائل إعلام إيرانية من أن الوزير المقال كرر اعتراضه على ما اعتبره تهميشا لدوره كوزيرا للخارجية لصالح بعض مساعدي الرئيس، مما جعل بقاءه أمرا صعبا بالنسبة للرئيس. ويشدد مراقبون على أن جملة من الأسباب تقف وراء إقالة الوزير متكي.
أولا الدكتور متكي لم يكن من فريق الرئيس أحمد نجاد. ثانيا الرئيس أحمد نجاد لم يكن مرتاحا ولم يكن راضيا عن أداء الدكتور متكي في السياسة الخارجية وفي ملفات كثيرة. لذلك نعتقد أن الاتيان بالدكتور علي أكبر صالحي معناته أنه نشاط جديد للدبلوماسية الإيرانية، خصوصا في موضوع الملف النووي.
ورغم أن الدستور يكفل للرئيس حق إقالة أي وزير وترشيح غيره لذات المنصب، إلا أن البعض لا يستبعد أن يؤدي قرار الإقالة هذا إلى حالة شد وجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تكون ساحتها البرلمان المعني بمنح الثقة لأي مرشح بديل. وربما يشير اختيار أحمد نجاد لرئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي قائما بأعمال وزير الخارجية إلى أن الرئيس الإيراني يعتقد أن الجهد الدبلوماسي لبلاده في المستقبل المنظور يستدعي رجلا بمواصفات صالحي العارف بخبايا ملف بلاده النووي بشقيه التقني والسياسي.
مع إقالة الوزير منوشهر متكي يرجح البعض أن تتسم علاقة الرئيس بالقوى البرلمانية المحافظة بشيء من التعقيد، خاصة بعد أن أصبح مطالبا بتقديم البديل الأنسب للوزير المقال، فضلا عن إقناع هذه القوى أن قرار الإقالة كان أمرا لا مفر منه. محمد حسن البحراني، الجزيرة، طهران.
من ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في جنيف بين إيران والدول الست كانت انطلاقة جيدة. وأضافت كلينتون خلال مشاركتها في اجتماع لوزراء خارجية دول أمريكا الشمالية في كندا أن تلك المحادثات سوف تتبعها أخرى في يناير المقبل، قائلة إن الإيرانيين وافقوا على عقد لقاء ثان. قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن استئناف عملية السلام مع إسرائيل يتطلب الوقف التام للاستيطان وتوفير مرجعية تشمل الاعتراف بحدود عام 67. وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ارتياحه إزاء تخلي واشنطن عن الضغط لتجميد الأنشطة الاستيطانية اليهودية. مراسلتنا شيرين أبو عاقلي والتفاصيل.
مشاورات القيادة الفلسطينية تتواصل بعد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح. التأم التنفيذية منظمة التحرير لاتخاذ قرارها حول التحرك المقبل على ضوء فشل الجهود الأمريكية في التوصل إلى صيغة لتجميد الاستيطان. الصيغة التي يتوقع أن يحملها المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل خلال زيارته الحالية للمنطقة هي آلية جديدة لاستئناف مفاوضات غير مباشرة تطرح جميع قضايا الوضع النهائي. لكن الفلسطينيين أكدوا أن وجهتهم القادمة ستكون مجلس الأمن.
وسنستمر برفض أي شكل من أشكال المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة إلا بوقف شامل الاستيطان، وأيضا التوجه في القيادة الفلسطينية خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة فشلها وعدم استمرارها بهذه الجهود، سنطرق كل الأبواب بما فيها مجلس الأمن حول ضرورة وقف الاستيطان.
مع ذلك ستمنح القيادة الفلسطينية فرصة جديدة للمبعوث الأمريكي وتنتظر ما يمكن أن يطرحه خلال لقائه الرئيس الفلسطيني. في اللقاء سيطالب الفلسطينيون الإدارة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو حزيران إلى جانب توضيحات حول قضية الأمن
وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود 4 حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، والاستعانة بقوة دولية لضمان أمن حدود الدولة الفلسطينية.
لكن توقعات من زيارة ميتشل تبقى في حدودها الدنيا على ضوء المواقف الأمريكية الأخيرة مقابل ترحيب إسرائيلي بتلك المواقف. رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف عاما ونصف من المفاوضات لوقف الاستيطان بمباحثات فارغة وتافهة، ودعا إلى الدخول في قضايا الأمن والاعتراف بإسرائيل وباقي قضايا الوضع النهائي.
أبارك القرار الأمريكي لأننا سنبدأ الآن ببحث قضايا الوضع النهائي ونرغب في تقليص الفجوة فيها. عند ذلك سنصل إلى مفاوضات مباشرة يكون هدفها الوصول إلى اتفاق سلام.
مفاوضات لا يعلق عليها الفلسطينيون آملا، بل يتطلعون إلى تنامي الدعم الدولي لهم بالاعتراف بدولة فلسطينية، وآخرها مشروع القرار الأوروبي بهذا الشأن. بانتظار لقاء ميتشل يتعين على الجانب الفلسطيني حسم خياراته إما بالتمسك بالوسيط الأمريكي وما يمثله من مبدأ لا مواجهة ولا حل، أو المضي في خياراتهم الأخرى وإن لم تكن نتائجها آنية. شيرين أبو عقل، الجزيرة، رام الله المحتلة.
هذا ومن المقرر أن يجري المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في الشرق الأوسط جورج ميتشل مباحثات اليوم في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس ميتشل، ووصفت الخارجية الأمريكية المحادثات بأنها كانت إيجابية. وأكد ميتشل أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق إطار يتم من خلاله إيجاد حلول وسط لتسوية قضايا الوضع النهائي والدفع بعملية السلام بين الطرفين. استقبل الآلاف من الطلبة الإيرانيين في جامعة طهران قافلة آسيا لكسر الحصار عن غزة وسط هتافات منددة بأمريكا وإسرائيل. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لدى ترحيبه بالمتضامنين المشاركين في القافلة إن المخطط الإسرائيلي يرمي إلى السيطرة على المنطقة والعالم وينبغي مواجهته، مضيفا أن إسرائيل في طريقها نحو الانهيار. مراسلنا في طهران ملح مرية تابع وصول القافلة إلى طهران.
من اليابان جاء بهدف كسر الحصار عن غزة فالتحق بقافلة آسيا. كويتشي صحفي وكاتب ياباني معروف بحث عن القضية الفلسطينية حتى عرف ما يخفى على الكثيرين. لم يحتمل البقاء بعيدا عن معاناة سكان غزة فأبى إلى المشاركة. متضامنين كثر ككويتشي فاق عددهم 100 حتى الآن ولوا وجوههم شطر فلسطين.
لقد قلت سابقا إن قضية غزة يجب أن تحل وينتهي الحصار، وأن ما تفعله إسرائيل هو كليا خطأ. هدفنا كسر الحصار ودعم حرية فلسطين.
طهران سادس محطة تستوقف القافلة في إيران. قيل إن الحافلة ستتجه نحو ساحة فلسطين وسط العاصمة، وبالفعل وصلت القافلة إلى جانب النصب التذكاري لشهداء فلسطين فكان الترحيب حار. لأول مرة تشهد هذه الساحة شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل بلغات متعددة. تعالت معا أصوات الإيرانيين والمتضامنين من أجل غزة
بكل اللغات، نعم لكسر الحصار المفروض على غزة إلا بلغة السلاح، لغة تقول المقاومة الفلسطينية إنها الوحيدة التي تفهمها إسرائيل.
لكن الأمل يبقى في التحاق شعوب أخرى حول العالم بركب مسيرة الحرية، وهذا ما يعول عليه كثيرون للضغط على إسرائيل. ارتفعت حدة الحماس في جامعة طهران وسط حشد من الطلبة المحافظين، لكن فجأة أصبح الحماس نجادية. أحمد نجاد ودون علم مسبق شارك في مراسم الترحيب والاستقبال على طريقته.
تحرير إنسانها.
أصبح واضحا أن الخطة الإسرائيلية ترمي إلى السيطرة على المنطقة والعالم، ويجب مواجهتها، وهذه القوافل ستحقق النصر والحرية لفلسطين قريبا، ونحن سنبقى معكم حتى تحرير القدس وسنقف في وجه المستكبرين.
ستكمل هذه القافلة مسيرتها برا نحو سوريا ثم بحرا نحو مصر على أمل دخولها إلى غزة مرورا من معبر رفح في الذكرى السنوية الأولى لشهداء قافلة الحرية. لكن المتضامنين لا يخفون قلقهم من عدم السماح لهم بالمرور إلى غزة بعدما وعدت السلطات المصرية فقط بعبور المساعدات الطبية التي تحملها القافلة. لذا يبقى الغموض يكتنف مصير رحلة شاقة لآلاف الكيلومترات. من حمرية، الجزيرة، طهران.
قررت الحكومة الكويتية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت وسحب التراخيص والاعتمادات الممنوحة لمراسليها. وجاء في رسالة من وزارة الإعلام أن قرار الإغلاق قد اتخذ بسبب ما قالت الوزارة إنه تدخل للقناة في الشأن الداخلي الكويتي. وقد استنكرت الجزيرة في بيان لها قرار السلطات الكويتية وأعربت عن أسفها، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بالاستمرار في تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية توازن.
قيل لي بأن وزارة الإعلام اتصلت ومنعت المقابلة. أتمنى بالفعل أن قبل الله أتكلم أنك تتوح عن هذا.
أنا نوهت.
بحسب الحكومة الكويتية البداية كانت من هنا، وقبل البرنامج اتصلت وزارة الإعلام الكويتية بمدير مكتب القناة هناك وأبلغته عزمها إغلاق المكتب في حال استضافة النائب المعارض مسلم البراك على قناة الجزيرة مباشر في ذلك اليوم. لكن البراك ظهر في البرنامج صوتا لا صورة بعد منع شركة البث الفضائي من نقل المقابلة، وبعد طلب القناة كذلك من الوزارة المشاركة في البرنامج عبر ممثل لها لنقل وجهة نظر الحكومة على قاعدة الرأي والرأي الآخر. لم تستجب الوزارة لطلب المشاركة، فغاب رأي الحكومة بمحض إرادتها، وتحدث البراك عما يجري في الكويت. وفي حديثه عرج على حادثة ضرب الشرطة نوابا في تجمع بمنزل أحد النواب. هذه الصورة ذاتها كانت وزارة الداخلية الكويتية قد اتهمت الجزيرة بعدم توخي الدقة فيها، وأنها التقطت بطريقة تظهر إدانة لقوات الأمن الكويتي. نفس التفسير ساقه أمير البلاد صباح الأحمد الصباح الذي اعتبر في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ما حصل كان بسبب تصرف الحضور وليس بسبب القوات الخاصة التي كانت تقوم بدورها في تطبيق القانون. ربما لم يتسع صدر الحكومة الكويتية لهذا التوازن في الرأي لتراه تدخلا في الشأن الكويتي، وأرسلت رسالة إلى مكتب القناة في الكويت تبلغه بقرار الإغلاق وسحب الاعتمادات الممنوحة للمراسلين. مسلم البراك الذي ظهر مرة أخرى على الجزيرة صوتا لا صورة اعتبر قرار الإغلاق مخيبا للآمال.
أنتم في هذا الموضوع تعاملتم مع الوضع بشكل مهني، وأنا أسف أن يكون هذا القرار الحقيقة الغير قانوني الغير دستوري.
وفي تفاصيل رسالة المنع كذلك عدم التزام الجزيرة بتعليمات إدارة الإعلام السمعي والمرئي في الكويت. الجزيرة أسفت لقرار السلطات الكويتية وأكدت التزامها بالاستمرار في تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية وتوازن، وتعهدت باستضافة كافة أطياف المشهد السياسي وفقا لما يمليه عليها ميثاق الشرف الصحفي.
نواصل هذه النشرة من قناة الجزيرة وفيها بعد الفاصل. وفاة الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ريتشارد هولبروك بعد عملية جراحية في القلب.
بعد
فشل إدارة أوباما في حمل إسرائيل على وقف الاستيطان. هل تملك واشنطن بدائل أخرى للضغط على نتنياهو؟ ما الذي تبقى من عملية السلام في الشرق الأوسط؟ من واشنطن اليوم في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
قالت الإدارة الأمريكية إن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك توفي الليلة الماضية عن 69 عاما. ويعتبر هولبروك من مخضرمي الدبلوماسية الأمريكية، وقد توسط في إنهاء حرب البلقان عام 95 من القرن الماضي، كما سبق له أن عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وألمانيا. وقد توفي هولبروك بعد أن أجريت له عملية جراحية لإصلاح تمزق في الشريان الأورطي يوم السبت، وكان قد نقل إلى المستشفى بعدما أصيب بمتاعب أثناء اجتماع في وزارة الخارجية. قالت الأمم المتحدة إن قوات حكومية سودانية قصفت مناطق في الجنوب هذا الشهر، وهذا أول تأكيد مستقل لاتهامات أطلقتها الحركة الشعبية لتحرير السودان في وقت سابق بأن قوات حكومية شنت سلسلة من الغارات الجوية على الجنوب هذا الشهر والشهر الماضي. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن أعضاء اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار تأكدوا من وقوع هجمات جوية في محيط تمساحة في بحر الغزال. وكان الجيش السوداني نفى قيامه بأي قصف جوي، بينما قالت الحركة الشعبية إنها لن ترد عسكريا على ما وصفته باستفزازات الشمال حتى يجري الاستفتاء في موعده. أدى نحو 120 من البرلمانيين المصريين السابقين من مختلف القوى السياسية المعارضة اليمين الدستورية أمام مبنى مجلس الدولة بالقاهرة في خطوة احتجاجية على ما سموه تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقد تزامن ذلك مع بدء مجلس الشعب المصري جلسته الافتتاحية أمس وسط تنديد الحزب الوطني الحاكم بموقف المعارضة، واصفا سلوكها بالإفلاس السياسي. مراسلنا في القاهرة مصطفى كفافي تابع وقائع المشهد السياسي في القاهرة.
خلت مقاعد البرلمان هذه الدورة من نوابها المعارضين، وظهرت السيطرة الكاملة لأعضاء الحزب الحاكم على نحو 97% من مقاعده، سواء أكانوا أعضاء في الحزب أو مستقلين. مقاطعة حزب الوفد وجماعة الإخوان لهذا البرلمان لعدم اعترافهم بشرعيته واحتجاجا على ما وصفوه بالتزوير لم يمنع هذه الجلسة الإجرائية من بدء فعالياتها بقسم اليمين.
أخفقت المعارضة لعدة أسباب. السبب الأول أنها انصرفت نحو معاركها الداخلية، معارك الصراع على الكراسي وعلى الرئاسات وعلى المقاعد. السبب الثاني أن المعارضة لم تستعد جيدا لانتخابات 2010. معظم الأحزاب تعاملت مع الانتخابات قبل الانتخابات بأسبوع أو بأسبوعين.
أقسم بالله العظيم،
أقسم بالله العظيم،
أن نحافظ مخلصين،
أن نحافظ مخلصين
على سلامة الوطن،
على سلامة.
قسم هنا وقسم هناك في نفس التوقيت. فنواب المعارضة السابقين الذين لم يجدوا مكانا لهم في البرلمان لأداء القسم لجأوا إلى المحكمة التي قضت ببطلان هذا البرلمان لأداء اليمين أمامها كنواب لبرلمان شعبي موازن. قسم 120 نائبا سابقا وضع كافة أطياف المعارضة في بوتقة واحدة من أجل التحرك لحل هذا البرلمان.
أولا التحرك في الشارع، لأن أداتنا الرئيسية بمظاهرات ووقفات وتحرك في الشارع. ثانيا نضال قانوني بالذات عبر مجلس الدولة لإثبات بطلان هذا المجلس. ثلاثة إن احنا بالإضافة للشارع وللقضاء بنقيم برلمان شعبي شرعي كأداة من أدوات العصيان المدني في مواجهة سلطات الدولة التي قامت على التزوير.
ومع ابتعاد رموز المعارضة عن ساحة البرلمان وانتقالهم إلى الشارع، فإن تساؤلات عدة تلوح في الأفق حول حجم الفجوة بين المعارضة الباحثة عن لعب دور في الحياة السياسية وبين النظام الحاكم. لم يعد هناك مكان لهؤلاء النواب المعارضين في البرلمان، فانتقلت معارضتهم إلى الشارع في انتظار تحرك الشارع المصري تجاههم كما تحركوا هم تجاهه. هو رهان على أولويات المواطن المصري البسيط، كما هو رهان على قوة وحجم هذا التحرك في الأيام القليلة القادمة. مصطفى كفافي، الجزيرة، القاهرة.
أكد المحققون السويديون أن المهاجم الذي فجر نفسه يوم السبت الماضي في ستوكهولم كان يستهدف على الأرجح التسبب فيما وصفوها بمجزرة بين المتسوقين قبل أعياد الميلاد ورأس السنة. وكان موقع إسلامي على الإنترنت قد أعلن أن المنفذ هو تيمور عبد الوهاب، وأنه استهدف السويد بسبب وجود قوة عسكرية لها في أفغانستان. وقد نبه المدعي العام السويدي توماس ليندستراد إلى احتمال وجود شركاء لمنفذ العملية. أعلن في كوسوفو فوز حزب كوسوفو الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته هاشم تاتشي في الانتخابات التشريعية. وقالت فادليتا داكا المسؤولة في اللجنة الانتخابية إن حزب كوسوفو حصد أكثر من 33% من أصوات الناخبين، بينما حلت في المرتبة الثانية رابطة كوسوفو الديمقراطية التي يتزعمها عيسى مصطفى رئيس بلدية بريشتينا، وحصلت على أكثر من 23% من الأصوات. هددت ليبيا بتقليص جهودها فيما يتعلق بالحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا، ما لم يلبي الاتحاد الأوروبي مطالب طرابلس بتمويل إضافي. وتزامنت هذه التصريحات مع انعقاد الاجتماع الوزاري السابع حول الهجرة لمجموعة دول حوار غرب المتوسط المعروفة باسم 5+5، والتي دعت لتعزيز آليات الهجرة المنظمة تأكيدا لدور المهاجرين في التنمية. من طرابلس مراسلنا خالد الديب واكب الاجتماع.
سعى المؤتمر أساسا لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واقتراح آليات يمكن تنفيذها في دول المصدر والعبور فضلا عن الدول المستهدفة بالهجرة. وإذا كانت دول المغرب العربي ترفض أن تكون حارسا مجانيا لشواطئ أوروبا الجنوبية، فإن الدول الأوروبية تتهمها بعدم الجدية في مواجهة هذه الظاهرة.
وإحنا لن نستطيع أن نبقى حراس الأوروبيين إلى الأبد. إحنا مش وظيفتنا نحرس الأوروبيين، هذا نحرس الأفارقة مش الأوروبيين، صفتنا أفارقة. ولكن إحنا أعطيناهم الفرصة، وقفنا الهجرة الشرعية الآن 95% توقفت بالمجهودات، لكن مش هنقدر نستمر في هذه المجهودات إلا إذا كان جانا دعم.
الحل هو في التعاون والحوار والعمل الفعلي بين دول ضفتي البحر المتوسط حتى نكون متأكدين من أننا على طريق خلق فضاء للاستثمار.
الجانب المغاربي دعا إلى ضرورة تحقيق تنمية مستدامة ومواطن شغل لدى الدول المصدرة للمهاجرين تمولها الدول الأوروبية لخلق مناخ ملائم يحد من الهجرة، بينما ركز الطرف الأوروبي على أهمية تفعيل الدور الأمني وتوفير الوسائل الضرورية لمنع الهجرة وتعاون الجانبين في المسائل اللوجستية.
لا أعتقد أن الأمن مهما دفع عليه هيكون له تأثير ويكون له إيقاف للمشكلة، لأن هي ظاهرة سيادية طبيعية. الآن اللي يأتوا من جنوب الشمال هم باحثين عن الحياة ومش مجرمين، لكن التعامل معهم أنهم مجرمين وإيقافهم سيبتكر وسائل للوصول إلى الضفة الأخرى.
قضايا الهجرة هي قضايا من يضطرون للنزوح وأولئك الساعين للعودة لديارهم، وأيضا من سيتحملون عبء استقبال وافدين جدد، وعلينا إيجاد حلول لكل هؤلاء.
يسعى الجانبان على ضفتي المتوسط لإيجاد رؤية متقاربة لمواجهة ظاهرة الهجرة، لكن خلافات ما تزال واضحة حتى في تعريف الهجرة، فما بالك في وسائل التصدي لها. بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذت على مدى السنوات الماضية، يواصل المهاجرون محاولاتهم عبر المتوسط للوصول إلى أوروبا. وإذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن ربعهم فقط ينجح في ذلك، فإن أمواج البحر تطوي الكثير من أسرار ما يحدث بين الضفتين. خالد الديب، الجزيرة، طرابلس.
أعلن رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران باكبو تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوع إضافي، مع تخفيفه يوميا لبضع ساعات. وجاء القرار في وقت لا تزال فيه البلاد منقسمة بين رئيسين معلنين وهما باغبو وخصمه حسن وترا الذي اعترفت به الأسرة الدولية عقب الانتخابات الأخيرة. وكانت قوات الأمن التابعة لباغبو قد منعت يوم أمس لعدة ساعات الوصول إلى الفندق الذي يقيم فيه وترا في أبيدجان. ناشد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني النواب البرلمانيين عدم التصويت لصالح اقتراع حجب الثقة عن حكومته والمقرر اليوم الثلاثاء. وفي عرض أخير لإنقاذ حكومته اقترح بيرلسكوني معاهدة تشريعية مع قوى يمين الوسط بما في ذلك حزب المستقبل والحرية الذي شكله مؤخرا ألد خصومه السياسيين رئيس مجلس النواب وحزب اتحاد الوسط الكاثوليكي المعارض. قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب عشرات آخرون في انهيار مبنى كان يحتوي على مصنع في مدينة الإسكندرية الساحلية بمصر جراء سوء الأحوال الجوية. وأرجعت وسائل إعلام مصرية انهيار البناء إلى الأضرار التي لحقت ببنيته نتيجة هطل الأمطار بعد الأحوال الجوية الأخيرة التي سادت البلاد. اجتاحت عاصفة ثلجية مناطق الغرب الأوسط في الولايات المتحدة حيث تساقطت الثلوج بكثافة لا سيما في ولايتي ويسكونسن ومينيسوتا اللتين تعدان الأكثر تضررا. وقد تعطلت الحركة على معظم الطرق وانقطع التيار الكهربائي بعد أن بلغ سمك الجليد في بعض المناطق أكثر من نصف متر بينما انخفضت درجة الحرارة إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر. في نهاية النشرة هذا تذكير بأهم الأمر. الرئيس الإيراني يقيل وزير خارجيته ويعين بالإنابة مسؤول الملف النووي على رأس الدبلوماسية. منظمة التحرير تؤكد ارتباط عملية السلام بوقف تام للاستيطان وميتشل يبدأ جولته بلقاء نتنياهو. السلطات الكويتية تغلق مكتب الجزيرة على خلفية تغطية تعرض نواب للضرب من قبل الشرطة. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة الجزيرة في قطر. تفاصيل أخرى في موقعنا على الإنترنت الجزيرة.net. إلى اللقاء.
لأن الطائرة هي مصدر الثقة فنحن نسافر جوا، لكن ماذا لو أقلعت الطائرة وهي محملة بالعيوب؟
These non-conforming parts are like a virus in our body. If we allow the virus to go unchecked, it's going to manifest itself in a catastrophic failure and kill a lot of people.
على أجنحة الخطر، وثائقي من إنتاج الجزيرة. غدا في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
The first article I wrote was 1939 in fourth grade, actually fourth grade newspaper, which I was the editor and probably the only reader, maybe my mother. In the 1940s, I was a Zionist youth leader. To me, it was a large part of my political life. In the United States, maybe you get slandered or denounced or be kept out of the press and so on.
نعوم تشومسكي كاتب منشق وحي القلم. الخميس في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
مع مولد كل صباح نتابع بذور الأحلام وطوال اليوم نرعاها بتغطية شاملة.
المفارقة إلى أي مدى سيكون التقرير؟
تلحظ نموها عيون ذات رؤية خاصة.
الكرة حاليا
أحداث تلحظ في السياسة والاقتصاد والرياضة، حقول تتعدد وسنابل تتضاعف، تحتاج إلى تأمل أكبر وقراءة أعمق لحين موعد الحصاد.
يوميا في 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
هذا البرنامج برعاية كافاك، شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
قررت الحكومة الكويتية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الكويت وسحب التراخيص والاعتماد الممنوع لمراسليها. وجاء في رسالة من إدارة الإعلام المرئي والمسموع الكويتية أن قرار الإغلاق قد اتخذ بسبب ما قامت به الجزيرة من نقل لما وصفته الرسالة ببعض الأحداث الأخيرة. وجاء في الرسالة التي تلقتها قناة الجزيرة أن السلطات الكويتية تعتبر أن الجزيرة تتدخل في الشأن الداخلي الكويتي وأن القناة لا تلتزم بتعليمات الوزارة حسب ما جاء في الرسالة. مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: ما هي ملابسات قرار السلطات الكويتية إغلاق مكتب الجزيرة في الكويت؟ وإلى أي حد تعتبر هذه الخطوة مؤشرا على تراجع سقف الحريات الإعلامية في الكويت؟ أضاف قرار السلطات الكويتية غلق مكتب الجزيرة في الكويت وجها آخر للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وجه إعلامي بدا فيه القرار الرسمي حريصا على تبرير قرار الإغلاق بتهمة التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت بعد أن رفضت قناة الجزيرة الامتثال لتعليمات بعدم استضافة نائب برلماني معارض.
يقول الكويت فيها صحف، فيها قنوات فضائية، فيها كل شيء، وفي الأخير يأتي إغلاق مكتب الجزيرة وهي مثل كل القنوات الثانية اشتغلت. يعني
بدأ الخبر كما لو أنه قادم من غير الكويت، الدولة الخليجية صاحبة التجربة الديمقراطية العريقة ذات السمعة الإعلامية المتمتعة بسقف إعلامي عال. وزارة الإعلام الكويتية تصدر قرارا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتمادات العاملين فيها، وتهمة تدخل القناة في الشأن الداخلي وعدم التزامها بالامتناع عن بث أي خبر عن الأحداث التي شهدتها الكويت مؤخرا. يبدو أن هذه المشاهد أزعجت الحكومة الكويتية كثيرا، وودت لو أن صور تدخل قوات الأمن بقوة ضد المجتمعين من المعارضة أمام ديوانية الخربش، ودت لو أنها لم تجد طريقها إلى شاشة الجزيرة ولم يرها جمهور القناة الكويتي والعربي. ضرب بالهراوات ومصابون بينهم أعضاء في مجلس الأمة، مشهد غير مألوف هو الآخر في الكويت تمخض فولد نذور أزمة سياسية جديدة مظهرها طلب استجواب هو الثامن لرئيس الوزراء الحالي منذ توليه سنة 2006، محوره الحصري انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة. وبينما كانت الأنظار تتجه إلى ما قد تسير نحوه الأمور في الساحة السياسية في الكويت، يممت وزارة الإعلام الكويتية قراراتها ومطالبها نحو الجزيرة دون غيرها، تطالبها بالامتناع عن استضافة النائب مسلم البراك في برنامج مباشر معه، وتهدد مكتبها بالغلق إن هي أصرت على استضافته.
قيل لي بأن وزارة الإعلام اتصلت ومنعت المقابلة.
تهديد رفضته الجزيرة واستضافت البراك هاتفيا بعد أن منعت الحكومة الكويتية شركة البث من تأمين نقل بالصورة والصوت للقاء معه، محاولة أي القناة عبثا تأمين مشاركة رسمية حرصا على التوازن في تغطيتها الإعلامية، فكان البرنامج وكان قرار الغلق بعد بثه.
لكن متى وفرت لدينا المعلومات؟ نعيدك بأننا لن ندخل جهدا في بث الحقيقة.
أصدرت القناة بيانا بشأن إغلاق مكتب الكويت، جاء فيه أنها تأسف لهذا القرار، وتستنكر اعتبار تغطيتها للشأن الكويتي تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، ملتزمة بمواصلة تغطيته بكل مهنية وتوازن، على حد ما ورد في البيان الذي قدم كذلك توضيحا للملابسات التي قادت مباشرة إلى منع مكتبها من القيام بنشاطه الإعلامي المعتاد في الكويت. غلق ذكر بمثيل له سنة 2002 لم ينتهي إلا في 2005، وها قد عاد مجددا ليثير سؤالا يطرحه كثيرون: ما علاقة الجزيرة بأزمات سياسية كويتية مزمنة ولدت قبل ميلاد القناة واستمرت في وجودها وفي غيابها؟ الإجابة حتما تحت قبة البرلمان الكويتي وليس في أروقة مكتب الجزيرة المغلق.
ومعنا في هذه الحلقة من الكويت عبر الهاتف سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الكويتي السابق، ومعنا أيضا عبر الهاتف من الكويت وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكويتي، وينضم إلينا من عمان نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية حرية الصحفيين. طبعا نرحب بضيوفنا وننوه إلى أنه يتعذر علينا إجراء المقابلات عبر الأقمار الاصطناعية من الكويت بسبب قرار السلطات الكويتية إغلاق المكتب وإلغاء تراخيص العمل لمراسلي الجزيرة وأجهزة الجزيرة. أبدأ معك دكتور سعد العجمي، ولنبدأ أولا بملابسات قرار الإغلاق. هل أنت مقتنع دكتور سعد بالمبررات وبالأسباب التي قدمتها الحكومة؟
في البداية أنا يؤسفني أن يتخذ مثل هذا القرار، لكن أيضا ربما يعني الحيادية دعيني يعني أقول بأنني دوما ولا أزال أختلف مع الجزيرة نهجا. الجزيرة منذ انطلاقتها كانت تنهج نهجا غير محايد وغير موضوعي تجاه القضايا الكويتية إبان الحقبة الصدامية. أما وقد قلت هذا فلا بد أن أسجل حقيقة احترامي لمهنية مكتبكم في الكويت وعلى رأسه الأستاذ سعد السعيدي. حقيقة هو رجل يحاول دوما أن يأتي بكافة الأخبار المتوازنة تجاه الساحة الكويتية، وأنا رغم أنني من المنتقدين لنهج الجزيرة ومن ألد يعني خصومها نهجا ولا أقصد يعني شخصا، إلا أنني أعتقد بأن الرد على الجزيرة يكون عبر الجزيرة.
نعم، لكن يا ريت دكتور فقط في هذه النقطة، طبعا لا أريد مقاطعتك، لكن فقط يا ريت لو توضح لنا في ماذا أخطأت الجزيرة. أنت تقول إن النهج الذي ينتهجه مكتب الجزيرة في الكويت هو نهج خاطئ، في ماذا هو خاطئ؟
لا دعيني أتكلم بشكل عام. يعني لا. الجزيرة منذ انطلاقتها عام 1996 لم تكن حيادية في عرض القضايا الكويتية وخصوصا إبان الحقبة الصدامية. قلت لك بأن الجزيرة كنهج حيث أنت الآن من مقر إقامتها أو من مقر انطلاقها لم تكن في يوم من الأيام محايدة وموضوعية تجاه القضايا الكويتية، ولكنني في نفس الوقت أشدت بمكتبكم في الكويت الذي يفترض أن لا يغلق. أنا أختلف معكم نهجا ولكنني أختلف مع نهج الإغلاق، وأنا أقول هذا الكلام لأنني قرنت القول بالفعل. حين تبوأت وزارة الإعلام كان أول من أول قراراتي في القرن الماضي هذا الكلام هو فتح قناة الجزيرة أو مكتب قناة الجزيرة الذي كان قد أغلق قبل أن تبوأ الوزارة. أيضا أنا لا أتفق مع نهجكم بشكل عام، ولكنني لا أتفق مع سياسة الإغلاق. لذلك أنا أعتقد بأن الرد عليكم يكون دوما بالرد المباشر والمناطحة، وعلى الحكومة الكويتية ولو كنت في الحكومة الكويتية لطلبت أن أخرج على يعني شاشة الجزيرة وأن أدافع عن وجهة النظر وأن أدافع عن سياسة الحكومة الكويتية بدلا من سياسة الإغلاق، لأنه يؤسفني أنها للأسف الشديد يعني ترتد على سياسة الحكومة ولا يعني تخدم هذه السياسة. إن كانت تريد أن توصل رسالة فقد أوصلت الرسالة الخطأ. كما أنني لا أفهم، أنا لم أرى القرار، ولكن حسب ما قلتم لأن الجزيرة تتدخل في الشأن الداخلي، هذا مصطلح الحقيقة يعني دبلوماسي وسياسي. القنوات والإذاعات وغيرها لا تتدخل يعني في الشأن السياسي، الحكومات هي التي أو السفارات تتدخل في الشأن السياسي، وبالتالي يطلب من الدبلوماسيين ويحولون إلى أنهم بيرسونا نون غراتا، أي شخص غير مرغوب فيه ويطرد من البلاد. لكن
نعم، لكن في هذه النقطة أيضا قبل أن أنتقل إلى دكتور وليد الطبطبائي، أنت هل ترى أن نقل مشهد ضرب النواب واستضافة مسلم البراك، هل هذا يعتبر تدخل في الشأن الكويتي؟
أنتم لستم الوحيدين الذين نقلتم هذا الحدث، يعني هذا الحدث موجود عبر الإنترنت وعبر شاشات الإذاعات وقصدي التلفزيونات الأخرى، ولم يكن حقيقة يعني شيء انفردتم به أنتم للأمانة هو للموضوعية. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد بأن هذا القرار مؤسف، ويعني أعتقد بأنه الرسالة الخطأ للموقف الذي إن كان يعتقد بأنه صحيح فإن الرسالة التي وصلت هي الرسالة الخطأ.
دكتور وليد الطبطبائي، الجانب الكويتي أو السلطات الكويتية تقول إن القناة تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، هل تغطية هذه الأحداث الموثقة بالصوت والصورة تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكويت كانت سباقه على مدى 50 عام في مجال حريات التعبير والانفتاح الاعلامي، ومخجل ان تلجا الحكومه الحاليه الى قرار مثل اغلاق مكتب الجزيره مجرد انها نشرت صور ولقطات تفضح اخطاء وتجاوزات الحكومه بحق الشعب الكويتي وممثليه، خصوصا ما حدث ليله الاربعاء الاسود وانتهاكها. وقناه الجزيره تدفع حكومه دوله قطر الشقيقه التي هي لها أفضل علاقات مع دولة الكويت حكومة وشعب، خاصة أن سمو أمير قطر سيحل ضيفا كريما على سمو أمير الكويت رضي الله وعلى الشعب الكويتي في فبراير المقبل باحتفال بذكرى مرور 50 سنة استقلال. بالنسبة للسؤال تفضلتي، إيش كان السؤال؟
قلت هل الأحداث التي نقلت والموثقة بالصوت والصورة تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي؟
هذا طبيعي، احنا الجزيره مهمتها نقل او اي قناه اخباريه نقل الحدث كما وقع، وقناتكم نقلت الحدث كما وقع بالضبط وكما هو مصور، ومن قيام قوات الامن بالتعدي على جمهور الندوه وعلى من بينهم نواب، فنقلت الحدث كما كان، وهذه هي الموضوعيه. وفي جهات للاسف تلفزيون الكويت وغيرها حاولوا يظهرون صوره اخرى ويخفون الحقائق، فربما ازعجهم مثل هذه الصور اللي تمثل الواقع. وفي تعتيم اعلام احنا قاعد نشاهد الحين علينا، محاوله الايحاء، احنا اللي اعتدينا على الشرطه واحنا اللي هاجمنا الشرطه، وهذا ما
لماذا هذا التعتيم برايك؟
محاوله تغطيه الحدث المؤسف اللي صار، التعدي على مواطنين يتابعون ندوه، يعني يضربون لمجرد كونهم يتابعون ندوه عند منزل نائب، يعني هذه جريمتهم، واحنا نرفض اي يعني ضرب المواطنين والتعدي عليهم من قبل قوات الامن. واليوم قدم استجواب الى سمو رئيس الوزراء في هذا الخصوص يتحدث عن التعدي على دستور الحريات. طبعا هذه السابقه خطيره ان تقوم قوات الامن بضرب مواطنين ونواب تحديدا، فلذلك يجرى الان تعتيم على هذه الجريمه من خلال نشر معلومات مغالطة واتهام للنواب، وربما أزعجهم الموضوعية التي نفذتها قناة الجزيرة في هذا الصدد.
أستاذ نضال منصور، أنت كرئيس لمركز حماية حرية الصحفيين، كيف ترى قرار السلطات الكويتية بإغلاق مكتب الجزيرة في الكويت؟
من حيث المبدأ فأنا أتفق تماما مع ما قاله الدكتور الصديق سعد بن طفل العجمي، أننا ضد نهج الإيقاف والإغلاق، لأن هذا النهج أثبت فشله ولا يستطيع أن يحاصر حرية الإعلام ولا أن يؤدي الأغراض المأمولة. ويجب أن نتذكر أن هذا التوجه يؤثر على صورة الكويت، الكويت التي كانت الأولى عربيا في مؤشر الحريات الإعلامية، وأعتقد أن هذا الإجراء سيسهم في تراجع وضع الكويت كدولة حاضرة للحريات، ولا أعتقد أن الحكومة ستستفيد من هذا القرار. الأمر الآخر وهو المهم أننا يجب أن نتذكر دائما أن إغلاق أي قناة تلفزيونية أو إذاعة أو صحيفة يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ومع حق الناس في المعرفة وحقهم في استقاء الأخبار، وهي معاهدات دولية أعتقد أن الكويت قد صادقت عليها وهي لها صفة السمو على القوانين الوطنية، ولذلك لا أنظر يعني بارتياح ولا بسعادة لمثل هذا القرار، وأعتقد أنه يمس صورة الديمقراطية في الكويت التي نفاخر بها ونكون سعداء للمساحات ولحالة الحراك السياسي بها. ولا أعتقد يعني أن الجزيرة يعني موضوع الحديث على موضوع التدخل الداخلي في الشأن الداخلي أو موضوع أنها تزرع الفتنة أو كل هذه المصطلحات التي يستخدمها النظام العربي للأسف ليس في الكويت ولكن في كثير من الأماكن يمكن أن تكون مقاربة للواقع. فالإعلام دوره أن ينقل الواقع كما هو، ويمكن أن يكون هناك بعض التغطيات غير محايدة، الحياد غير موجود بشكل مطلق، هناك موضوعية نركز عليها ونطالب بها دائما، وتستطيع الحكومة أن تحاجج وأن تطلب أن تأخذ مساحة موازية لما يعطى في الرأي الآخر، وبالتالي تستطيع أن تكون حاضرة لترد على الأقاويل إذا كان هناك افتراءات أو كانت هناك تزوير أو تحوير للحقائق. ولكن ليس أبدا لا يمكن أن نقبل ولا أن نتفهم قرار إغلاق أي مؤسسة إعلامية وبالطبع منها الجزيرة.
إلى أي حد تعتبر إذن هذه الخطوة مؤشرا على تراجع الحريات الإعلامية في الكويت؟ سنواصل نقاش في هذه النقطة بالطبع بعد فاصل قصير مع ضيوفنا.